الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في أحداث غزوة أحد. وفر جمل من المسلمين من الميدان، وجلس بعضهم دون القتال، وتصدى آخرون للمشركين وحرضوا المؤمنين على القتال حتى نالوا الشهادة. ومن هؤلاء أنس بن النضر الذي كان يتشوق لتعويض ما فاته من فضل بدر، فقال عندما رأى بعض المسلمين قعودا: الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. وعندما انجلت الغمة وجد في جسده المسلمون 84 من بين ضربة ورمية وطعنة، ولم يعرف أحد إلا أخته الربيع عرفته ببنانه. وقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت بعد المعركة ليتفقده، فوجده وبه رمق، فرد سلام الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال: أجدني أجد ريح الجنة. وقل لقومي من الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يطرف. ودمعت عيناه ونزلت فيه وفي أمثاله من المجاهدين الصادقين الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وكان الفارون لا يلوون على شيء على الرغم من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بالثبات معه. وفي ذلك نزل قول الله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. وقد عفى الله عن الذين فروا، قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. وذكر ابن الجوزي أن أحد سبي فرارهم هو سماعهم إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أول من علم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بعد الانتكاسة وكعب بن مالك، فنادى مبشرا بذلك، فأسكته الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا ينتبه المشركون له. وتمكن بعض المشركين من الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أفرد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رفقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم الواحد تلو الآخر للدفاع عنه حتى استشهد الأنصار 7، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا أصحابنا. وممن قاتل دون الرسول صلى الله عليه وسلم قتالا عظيما سجله التاريخ طلحة بن عبيد الله، حتى شلت يده التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وسعد بن أبي وقاص الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يناوله السهام ويقول له: يا سعد، ارمي فداك أبي وأمي. ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم لأبويه لأحد إلا لسعد بن مالك ابن أبي وقاص، كما قال علي رضي الله عنه وكما قال هو عن نفسه. وأبو طلحة الأنصاري أنهر الروار، والذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مر به أحد بجعبته نبل يقول له: انفرها لأبي طلحة. وعندما يشرف النبي صلى الله عليه وسلم على القوم يقول له أبو طلحة: بأبي أنت وأمي، لا تشرف يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. وهو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم معجبا به: لا، صوت أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين من فئة. وأبو دجانة الذي كان يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم بظهره حتى كثر النبل فيه وهو منحن عليه. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى عن قوسه حتى اندقت طرفها، فأخذها قتادة بن النعمان فكانت عنده، وأصيب يومئذ عين قتادة حتى وقعت على وجنته، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فكانت أحسن عينيه وأحدهما. وفي هذه الظروف العصيبة طلبت أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية أن تدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى جرحها ابن قمئة جرحا أجوف له غور على عاتقها، وقاوم الرسول صلى الله عليه وسلم مقاومة شديدة فأصيب إصابات كثيرة، فكسرت رباعيته وشج في وجهه وسال دمه، فجعل يمسحه ويقول: كيف يفلح قوم خطبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الإسلام. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طمع في إسلامهم: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي رواية عند البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه. وقال صلى الله عليه وسلم عندما فعل به المشركون ذلك: اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا بنبيه، يشير إلى رباعيته. اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. وفي رواية: اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم. وكانت فاطمة ابنته تغسل دماءه وعلي يسكب الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير وأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم. وقد ظهرت بطولات إيمانية كثيرة في هذه الغزوة، ومن ذلك قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كنا في يده ثم قاتل حتى من الشهادة. وقال عبد الله بن جحش قبل المعركة: إني أقسم أن ألقى عدو، فإذا لقينا العدو أن يقتلوني ثم يبقروا بطني ثم يمثلوا بي، فإذا لقيتك سألتني فيما هذا فأقول فيك. وعندما لقي العدو وفعل بهم ما فعل وجدوه بالحالة التي وصفها. وشهد عمرو بن الجموح القتال مع أبنائه الأربعة على الرغم من محاولتهم إثناءه عن الخروج بحجة أن الله يعذره لشدة عرجه، وطلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعوه ما دام راغبا في الشهادة. ومما قاله للرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قتلت اليوم أأطعب بعرجتي هذه الجنة؟ قال: نعم. قال: فوالذي بعثك بالحق لأطأن بها الجنة اليوم إن شاء الله. ثم قاتل حتى نال ما أراد من الشهادة. وعلى الرغم من أن الله قد عذر الشيوخ الضعفاء، إلا أن اليمان وثابت بن وقش أبي البقاء مع ذرية في الحصون، فلحق بالميدان طلبا للشهادة. وقد استشهد ثابت على يد الكفار، وقتل المسلمون اليمان خطأ، ووداه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ابنه حذيفة تصدق بدية أبيه مما زاده عند الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا. وكان حنظلة بن أبي عامر عروسا ليلة أحد، فعندما سمع النداء عجل بالخروج ولم يغتسل وقاتل حتى استشهد. وعندما رآه رسول صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحبكم لتغسله الملائكة. ولذا عرف بعد ذلك بغسيل الملائكة أو الغسيل. وقال مخيريق: وقاتل مخيريق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل، وكان مثالا وقدوة حسنة لليهود الذين أسلموا. وحين خرج إلى المعركة قال: إن أصبت فمالي لمحمد صلى الله عليه وسلم يصنع فيه ما يشاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مخيريق خير يهود. وكان أصير بني عبد الأشهل عمرو بن أقيش كارها للإسلام حتى كان يوم أحد أسلم ولحق بالمسلمين في أحد، فقاتل حتى نال الشهادة وما صلى لله صلاة واحدة. وإن كان قد فات حسان بن ثابت رضي الله عنه شرف الجهاد بالسيف في هذه الغزوة وغيرها، إلا أنه لم يفته شرف الكلمة القوية في تخليد ذكرى بطولات المسلمين في هذه الغزوة وغيرها. لقد كان حسان من أصحاب الأعذار، فقد ذكر الكلبي أن الجبن لم يكن من عادة حسان، بل كان شجاعا لسما فأصابته علة منعته من شهود القتال. وأوضح الواقدي هذه العلة، وهي أن أكحلة كان قد قطع فلم يكن يستطيع الضرب بيد. وهذا يفسر لنا الروايات التي وردت في تخلفه عن القتال، مثل رواية الطبراني التي فيها أنه كان مع ذرية في حصن فارع يوم أحد، فجاء يهودي وأخذ يطل على الحصن، فطلبت صفية بنت عبد المطلب من حسان أن يقوم إليه فيقتله: ما ذاك فيا، ولو كان لكنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي قال لها حسان ذلك، فقتلته صفية وطلبت من حسان أن يرمي برأسه إلى اليهود أسفل الحصن، فاعتذر أيضا فرمته إليهم فتفرقوا لأنهم ظنوا أن بالحصن رجالا محاربين. وذكر البلاذري واليعقوبي كذلك أن القصة كانت يوم أحد، والذي ذكره ابن إسحاق وغيره أنها كانت يوم الخندق. لم تأتي قصة حسان مع صفية بطريق يحتج بها، ومما يجعلنا نقبل رواية الواقدي والكلبي على ما بهما من علل أننا نعلم أن حسانا كان يهاجي الشعراء في الجاهلية والإسلام، ولم يرمي أحد منهم بجبن. ولو كان مثل حديث الطبراني صحيحا لكان مما يذكر في الشعر ويذم به كما ذم هو غير واحد وهجاه بالفرار من القتال والجبن، إضافة إلى أن عدم شهود حسان القتال كان لكبر سنه كما ذكر محقق سيرة ابن هشام. وزاد ابن عبد البر ما قيل في تفسير تخلف حسان عن المواقع، فقال ولا هجي بذلك ابنه عبد الرحمن، فإنه كان كثيرا ما يهاجي الشعراء العرب مثل النجاشي وغيره. وممن قاتل يوم أحد وليس بنية الجهاد في سبيل الله ولكن بنية حماية الأحساب فكان من أهل النار قزمان، الذي قتل وحده 8 أو 7 من المشركين، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر له يقول إنه لمن أهل النار. ولما كان يوم أحد قتل نفسه عندما أثخنته الجراح، وكان هذا من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ودليل على أن النية في الجهاد هي الأساس. لقد رافقت بعض النسوة جيش المسلمين ليسقين العطش، ذكر منهن أم عمارة وحنة بنت جحش الأسدية وأم سليط وأم سليم وعائشة أم المؤمنين. وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى. وقد أرسل الله تعالى جبريل وميكائيل ليقاتل دفاعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الله قد وعد المؤمنين إنهم صبروا واتقوا وأتوا الأعداء من فورهم فسيمدهم بالملائكة، ولما لم يحصل ذلك منهم فلم يتحقق الوعد. وفي هذا يقول تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. وأنزل الله تعالى النعاس على طائفة المؤمنين الذين اغتموا بما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم وإخوانهم يوم بدر، فناموا يسيرا ثم أفاقوا وقد قذف الله في قلوبهم الطمأنينة التي أعادت لهم بعض نشاطهم ليواصلوا الدفاع عن نبيهم. وكان أبو طلحة الأنصاري في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفه من يده مرارا فيأخذه. وفي ذلك نزل قول الله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. أما طائفة المنافقين سواء التي انسحبت مع ابن سلول أو فلولهم التي سارت مع المؤمنين فقد قال الله عنهم في الآية نفسها وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. لقد حاول المشركون جهد طاقتهم قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الله عصمه منهم، فقد روي أن أبي بن خلف كان يتوعد الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة بأنه سأقتله يوما ما، فأقول الرسول صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله. فلما كان يوم أحد لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في الشعب وهو يقول أي محمد لا نجوت إن نجوت لا نجوت إن نجوت، فقال قوم يا رسول الله أيعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه. فلما دنا تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب من الحارث بن الصمة ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنة مال منها على فرسه مرارا، ورجع إلى قريش وبه خدش غير كبير فاحتقن الدم، فقال قتلني والله محمد. وطمأنه قومه بأن ليس به بأس، فقال لهم ما قال له محمد صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم قال فوالله لو بصق علي لقتلني، فمات عدو الله بسرف وهم قافلون به إلى مكة. وهذا من علامات ودلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما صمد المسلمون واستماتوا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فاشل المشركون في محاولات الاختراق إليه وأعيتهم المجالدة، ولم يملك أبو سفيان إلا أن يتوعد المسلمين بحرب أخرى في العام القادم، فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقد ثبت أن أبا سفيان أشرف على المسلمين وقال: أفي القوم محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: لا تجيبوه. قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه، فقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يحسنك. قال أبو سفيان: قالوا هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، وتجدون مثله لم آمر بها ولم تسؤني. وفي رواية عند أحمد وابن إسحاق قال عمر: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وعندما انصرف المشركون مكتفين بما نالوه من المسلمين، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا بن أبي طالب وقال له: أخرج آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وما يريدون، فإن كانوا قد جنبوا الخيل وانططوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأجاجزنهم. وفعل علي ما أمر به، فوجدهم قد جنبوا الخيل وانططوا الإبل ووجهوا إلى مكة. وانجلت المعركة عن 70 شهيدا من المسلمين و22 قتيلا من المشركين. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس حمزة، فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده ومثل به، فجدع أنفه وأذناه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى ما به: لولا أن تحزن صفية ويكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير، ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن ب30 رجلا منهم. فلما رأى المسلمون حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيظه على من فعل بعمه ما فعل، قالوا: والله لئن أظفرنا الله بهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلا لم يمثلها أحد من العرب. ونزل قول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. فعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبر ونهى عن المثلى. وعن قصة التمثيل بجثة حمزة رضي الله عنه، فقد روى موسى بن عقبة أن وحشيا بقر عن كبد حمزة وحملها إلى هند بنت عتبة فلاكتها فلم تستطع أن تستغيثها أن تستسيغها. وروى ابن إسحاق أن هندا هي التي بقرت عن كبد حمزة، وزاد أن هندا اتخذت من آذان الرجال وأنوفهم خدما أي خناخل وقلائد، وأعطت خدمها وقلائدها وقرطها وحشية. وروى الواقدي أن وحشيا عندما قتل حمزة حمل كبده إلى مكة ليراها سيده جبير بن مطعم. وذكر الشامي أن الواقدي والمقريزي في الإمتاع رويا أن وحشيا شق بطن حمزة وأخرج كبده وجاء بها إلى هند فمضغتها ثم نفضتها، ثم جاءت معه إلى حيث جثة حمزة فقطعت من كبده وجدعت أنفه وقطعت أذنيه، ثم جعلت مسكتين ومعضدين وخدمتين حتى قدمت بذلك مكة. ولعل رواية الواقدي والمقرزي التي أشار إليه الشامي تفيد الجمع بين روايتي ابن عقبة وابن إسحاق وتوافقهما في المضمون. أما التمثيل بجثة حمزة فقد ثبت بطرق صحيحة كما ذكرنا، مما يدل على أن قصة بقر كبد حمزة التي ذكرها بعض أهل المغازي والسير لها أصول. وسجلت لبعض النساء المسلمات مواقف إيمانية رائعة في تقبلهن مصابهن في أهلهن وفرحهن بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها، صرح الواقدي باسمها وهي سميراء بنت قيس، وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد، فلما نعوا لها قالت فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت أرونيه حتى أنظر إليه، فأشير إليه حتى إذا رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل، أي صغيرة. وعندما أقبلت صفية أخت حمزة لتنظر إليه طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من ابنها الزبير أن يرجعها حتى لا ترى ما بأخيها من مثله، فقالت ولما وقد بلغني أن قد مثل بأخي وذلك في الله، فما أرضانا بما كان من ذلك، لا أحتسبن ولا أصبرن إن شاء الله. وعندما أخبر زبير النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أمره بأن يخلي سبيلها، فأتته فنظرت إليه فصلت عليه واسترجعت واستغفرت له ثم أمر به فدفن. وقد روى البخاري وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير لأحد قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا، ودفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا حيث صرعوا، فأعيد من أخذ ليدفن داخل المدينة. وبعد الدفن صف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وأثنى على ربه ثم دعا الله أن يعطيهم نعيم الدنيا والآخرة وأن يقتل الكفرة المكذبين. وكان يتمنى أن يمضي شهيدا مع أصحابه الذين استشهدوا يوم أحد، وقد أثنى عليهم عندما سمع عليا يقول لفاطمة لك السيف فإنها قد شفتني، فقال له لئن كنت أجدت الضرب بسيفك لقد أجاد سهل بن حنيف وأبو دجانة وعاصم بن ثابت الأقلح والحارث بن الصمة. وبشر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بما نال الشهداء من عظيم الأجر، فقد قال عندما سمع بكاء فاطمة بنت عبد الله بن عمرو والد جابر ولم تبكي، فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. وفي رواية قال عن بكائها تبكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. ونزل في شهداء أحد قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقد روى مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا ابن مسعود عن هذه الآية فقال أما أن قد سألنا عن ذلك، فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. ولذا قال العلماء إن حياة الشهداء حياة محققة حسب ما جاء في هذا الحديث. وعندما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من أحد سمع بكاء نساء الأنصار على من قتل من أزواجهم، فقال ولكن حمزة لا بواكي له. وعندما استيقظ من نومه سمع بكاءهن ومدهن بحمزة ونهى يومئذ عن النوح. ونزلت آية قرآنية كثيرة غير التي ذكرناها سجلت الجوانب المختلفة لهذه الغزوة التي كانت درسا تربويا كبيرا للمسلمين، ومنها قوله تعالى: واحد، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اثنان، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثلاثة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أربعة، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. خمسة، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ستة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سبعة، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ثمانية، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. تسعة، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. لقد نزلت حول موضوع هذه المعركة 58 آية من سورة آل عمران تبتدئ بذكر أول مرحلة من مراحل المعركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. وتترك في نهايتها تعليقا جامعا على نتائج المعركة وحكمتها: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. باء، أحكام وحكم وعظات وعبر من غزوة أحد. عقد ابن القيم فصلا فيما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام الفقهية ننقلها هنا باختصار لتعميم الفائدة. واحد، إن الجهاد يلزم بالشروع فيه حتى إن استعد له وتؤهب للخروج فليس للمجاهد أن يرجع عن ذلك حتى يقاتل عدوه. اثنان، إنه لا يجب على المسلمين إذا طلقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه، بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك لهم على عدوهم هو أنصر كما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. ثلاثة، جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقة وإن لم يرضى الملك، كما كان حال مربع ابن قيضي مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجيشه. انتهى الشريط 12 من كتاب السيرة النبوية، وله بقية على الشريط 13.